بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 64 بعد 200 من دروسنا في كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى.
ذكر المصطفيات من عابدات البصرة. معاذة بنت عبد الله العدوية وتكنى أم الصهباء. قال محمد بن فضيل: حدثنا أبي قال: كانت معاذة العدوية إذا جاء النهار قالت: هذا يوم الذي أموت فيه، فما تنام حتى تمسي. وإذا جاء الليل قالت: هذه ليلة التي أموت فيها، فلا تنام حتى تصبح. وإذا جاء البرد لبست الثياب الرقاق حتى يمنعها البرد من النوم.
الله الله. طبعا إخواننا، هذا نوع من المجاهدة والمراقبة. طبعا نحن ما كلفنا أخوانا أن نكون هكذا، لكن أولئك الصالحون غلبت عليهم الأحوال فصاروا يفعلون ذلك اختيارا من أنفسهم، مع أن الله لم يكلفنا ذلك.
قال الحكم بن سنان الباهلي: حدثتني امرأة كانت تخدم معاذة العدوية، قالت: كانت تحيي الليل صلاة، فإذا غلبها النوم قامت فجالت في الدار وهي تقول: يا نفس، النوم أمامك.
يعني لاحق بالقبر بتنام موت. الموت النوم أمامك، يعني تجاهد نفسها على القيام في الليل.
لو قد مت لطالت رقدتك في القبر على حسرة أو سرور، قالت: فهي كذلك حتى تصبح. قال عبد الرحمن بن عمرو الباهلي: وحدثتنا دلال ابنة أبي المدل، قالت: حدثتني آسية بنت عمرو العدوية، قالت: كانت معاذة العدوية تصلي في كل يوم وليلة 600 ركعة، وتقرأ جزءها من الليل تقوم به، وكانت تقول: عجبت لعين تنام وقد عرفت طول الرقاد في ظلم القبور. عن الحسن بن علي بن مسلم الباهلي قال: سمعت أبا السوار العدوي يقول بنو عدي أشد أهل هذه البلدة اجتهادا، هذا أبو الصهباء لا ينام ليله ولا يفطر نهاره، وهذه امرأته معاذة ابنة عبد الله لم ترفع رأسها إلى السماء 40 عاما. عن زهير السلولي عن رجل من بني عدي عن امرأة منهم أرضعتها معاذة ابنة عبد الله، قالت لي معاذة: يا بني، كوني من لقاء الله عز وجل على حذر ورجاء، وإني رأيت الراجي له محفوفا بحسن الزلفى لديه يوم يلقاه، ورأيت الخائف له مؤملا للأمان يوم يقوم الناس لرب العالمين.
فالخائف منتفع بخوفه، والراجي منتفع برجائه، ونحن لا نقبل رجاء يفضي إلى أمن من مكر الله، ولا نقبل خوفا يفضي إلى قنوط ويأس من رحمة الله، بل نريد رجاء ممزوجا بخوف، ونريد خوفا ممزوجا برجاء.
ثم بكت حتى غلبها البكاء. عن حماد بن سلمة قال: أنبأنا ثابت البناني أن صلة بن أشيم كان في مغزى له ومعه ابن له، فقال: أي بني، تقدم فقاتل حتى أحتسبك. فحمل فقاتل حتى قتل، ثم تقدم فقتل، فاجتمعت النساء عند امرأته معاذة العدوية فقالت مرحبا إن كنتن جئتن لتهنئنني فمرحبا بكن وإن كنتن جئتن لبغير ذلك فارجعن.
سبحان الله، يعني ابنها مات في الجهاد يعني شهيد، وكذلك زوجها، فقالت إذا أتيت إلي للتعزية فأنا لست في مصيبة وإنما أنا في بشارة وفرح، فأولى أنا بالتهنئة.
عن سلمة بن حسان العدوي قال أنبأ الحسن أن معاذة لم توسد فراشا بعد أبي الصهباء حتى ماتت.
سبحان الله.
عن عمران بن خالد قال حدثتني أم الأسود بنت زيد العدوية وكانت معاذة قد أرضعتها، قالت لي معاذة لما قتل أبو الصهباء وقتل ولدها والله يا بني ما محبتي للبقاء في الدنيا للذيذ عيش ولا لروح نسيم، ولكن والله أحب البقاء لأتقرب إلى ربي عز وجل بالوسائل لعله يجمع بيني وبين أبي الصهباء وولده في الجنة.
سبحان الله، تجتهد في العبادة والطاعة في الدنيا عسى الله أن يجمعها مع زوجها وولدها اللذين ماتا في سبيل الله عز وجل شهداء يرزقون في جنة عرضها السماوات والأرض.
عن روح بن سلمة الوراق قال سمعت عفيرة العابدة تقول بلغني أن معاذة العدوية لما احتضرها الموت بكت ثم ضحكت، فقيل لها مما بكيت ثم ضحكت، فمما البكاء ومما الضحك؟ قالت أما البكاء الذي رأيتم فإني ذكرت مفارقة الصيام والصلاة والذكر فكان البكاء لذلك.
يعني تبكي إخواننا عند الموت لأنه بعد الموت ما عاد في صلاة وما عاد في صيام وما عاد في ذكر، هي الآن كانت في نعيم في أداء هذه العبادات، فالآن عندما تفارق الدنيا لا تبكي على فراق مال ولا على فراق بيت ولا طعام ولا شراب، وإنما تبكي على فراق هذه العبادات في الدنيا.
وأما الذي رأيتم من تبسمي وضحكي فإني نظرت إلى أبي الصهباء قد أقبل في صحن الدار وعليه حلتان خضراوان وهو في نفر والله ما رأيت لهم في الدنيا شبها، فضحكت إليه ولا أراني أدرك بعد ذلك فرضا. قال فماتت قبل أن يدخل وقت الصلاة.
ومن جميل تقادير الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى يرسل للميت من يحب من الصالحين والأولياء وكذا، سبحان الله يراهم عنده، وربما الناس لا يرون ذلك لتطيب نفسه بذلك. طبعا بعضهم يعني يرى أكثر من ذلك، يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فسبحان الله تأتي إليه هذه البشائر من خلال ما يرى عند سكرات الموت ليهون الله بذلك عليه سكرات الموت.
أدركت معاذة عائشة رضي الله عنها وروت عنها وروى عن معاذة الحسن البصري وأبو قلابة ويزيد الرشك. حفصة بنت سيرين. عن عاصم الأحول قال كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به، فنقول لها رحمك الله، قال الله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا.
يعني الكبار بالسن من النساء لا مانع أن تقلل شيئا من هذا الستر، يعني أن تكشف عن وجهها أو أن تقلل ربما من ثيابها دون أن تكشف رأسا ولا شيئا من الجسم.
فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وهو الجلباب. قال فتقول لنا أي شيء بعد ذلك؟ فنقول وأن يستعففن خير لهن. فتقول هو إثبات الجلباب.
نعم.
عن هشام بن حسان قال كانت حفصة تقول لنا يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم شباب فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب.
بكرة بتكبروا بكرة بالسن وبصير فيها سن الهرم والمرض والضعف وكذا، فربما تفقدون كثيرا من أعمالكم، فيا أيها الشباب اجتهدوا قبل فوات الأوان، واغتنم خمسا قبل خمس ومنها، وشبابك قبل هرمك.
قال قرأت القرآن وهي ابنة 12 سنة وماتت وهي ابنة 90. عن هشام أن حفصة كانت تدخل في مسجدها فتصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم لا تزال فيه حتى يرتفع النهار.
طبعا مسجدها أين؟ هو في مكان أعدته في بيتها، هو هذا مسجدها.
ثم لا تزال فيه حتى يرتفع النهار وتركع، ثم تخرج فيكون عند ذلك وضوءها ونومها، حتى إذا حضرت الصلاة عادت إلى مسجدها إلى مثلها.
ما شاء الله.
عن مهدي بن ميمون قال مكثت حفصة في مصلاها 30 سنة لا تخرج إلا لحاجة أو لقائلة. عن هشام أن ابن سيرين كان إذا أشكل عليه شيء من القراءة قال اذهبوا فسلوا حفصة كيف تقرأ.
ما شاء الله.
عن هشام بن حسان قال كان الهذيل بن حفصة يجمع الحطب في الصيف فيقشره ويأخذ القصب فيفلقه. قالت حفصة وكنت أجد قرة، فكان إذا جاء الشتاء جاء بالكانون فيضعه خلفي وأنا في مصلاي، ثم يقعد فيوقد بذلك الحطب المقشر وذاك القصب المفلق وقودا لا يؤذي دخانه ويدفئني، نمكث بذلك ما شاء الله. قالت وعند من يكفيه لو أراد ذلك، وعند من يكفيه لو أراد ذلك. قالت وربما أردت أن أنصرف إليه فأقول، ربما أردت أن أنصرف إليه فأقول يا بني ارجع إلى أهلك، ثم أذكر ما يريد فأدعه.
ليه؟ برا بأمه يخدمها بهذا الأمر بإيقاد النار لها، لماذا؟ حتى يدفئها وهي في قيام الليل. سبحان الله، كل وعد الله موجه الأعمال. نعم سبحان الله. وهذه إخوان الأعمال أرزاق، قد يلهم الإنسان عمل دون الآخر، وهذه توفيقات من الله سبحانه وتعالى.
قالت حفصة فلما مات رزق الله عليه من الصبر ما شاء أن يرزق، غير أني كنت أجد غصة لا تذهب. قالت فبينا أنا ذات ليلة أقرأ سورة النحل إذ أتيت على هذه الآية ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قالت فأعدتها فأذهب الله ما كنت أجد. قال هشام وكانت له لقحة. قالت حفصة كان يبعث إلي بحلبة بالغداء فأقول يا بني إنك لتعلم أني لا أشربه وأنا صائمة، فيقول يا أم الهذيل إن أطيب اللبن ما بات في ضروع الإبل اسقيه من شئت.
يعني يتخير لأمه أفضل الشراب وأفضل الطعام، لماذا؟ ليزداد في برها. يعني البر إخوانا مو بس بالكفاية، لا، وإنما أن تقدم أفضل ما عندك برا.
عن هشام بن حسان قال اشترت حفصة جارية أظنها سندية، فقيل لها كيف رأيت مولاتك؟ فذكر إبراهيم كلاما بالفارسية تفسيره إنها امرأة صالحة إلا أنها أذنبت ذنبا عظيما فهي الليل كله تبكي وتصلي.
شو هو الذنب العظيم؟ هي مو عرفانة شو الذنب، لكنها يعني رأت آثار الذنب فظنت أنه ذنب عظيم.
عن عبد الكريم بن معاوية قال ذكر لي عن حفصة أنها كانت تقرأ نصف القرآن في كل ليلة،
ما شاء الله،
وكانت تصوم الدهر وتفطر العيدين وأيام التشريق. عن هشام بن حسان قال رأيت الحسن وابن سيرين وما رأيت أحدا أرى أنه أعقل من حفصة. عن هشام عن حفصة قال كان لها كفن معد، فإذا حجت وأحرمت لبسته، وكانت إذا كانت العشر الأواخر من رمضان قامت من الليل فلبسته.
ما شاء الله.
عن هشام قال
تصلي بكفنها. سبحان الله. أولا هي أعدت كفنها قبل الموت، ثانيا هي تلبس الكفن لتتذكر الموت، ثالثا هي تصلي بالكفن ليكون هذا الكفن الذي صلت فيه أنيسا لها في قبرها.
عن هشام قال حدثتني أم سليم بنت سيرين قالت ربما نور لحفصة بنت سيرين بيتها. عن هشام قال كانت حفصة بنت سيرين تسرج سراجها من الليل ثم تقوم في مصلاها، فربما طفئ السراج فيضيء لها البيت حتى تصبح. كريمة بنت سيرين أخت حفصة. عن مهدي بن ميمون قال مكثت كريمة بنت سيرين أخت حفصة بنت سيرين 15 سنة ما تخرج من مصلاها إلا لقضاء حاجة. منيبة البصرية وابنتها. قال أبو عياش القطان كانت امرأة بالبصرة متعبدة يقال لها منيبة، وكانت لها ابنة أشد عبادة منها، فكان الحسن ربما رآها وتعجب من عبادتها على حداثتها. فبين الحسن ذات يوم جالس إذ أتاه آت فقال أما علمت أن الجارية قد نزل بها الموت؟ فوثب الحسن فدخل عليها، فلما نظرت الجارية إليه بكت، فقال لها يا أختاه ما يبكيك؟ قالت له يا أبا سعيد التراب يحثى على شبابي ولم أشبع من طاعة ربي.
الله الله، مو أنه لم تشبع من الحياة طعاما وشرابا وشهوات، لا، لم تشبع في هذه الدنيا من طاعة الله عز وجل.
يا أبا سعيد انظر إلى والدتي وهي تقول لوالدي احفر لابنتي قبرا واسعا وكفنها بكفن حسن، والله لو كنت أجهز إلى مكة لطال بكائي، كيف وأنا أجهز إلى ظلمة القبور ووحشتها؟
يعني أنا الآن لو مسافرة لمكة تبكي لفراق أهلها ووداع أهلها، كيف وهي تجهز إلى القبر وظلمته؟
كيف وأنا أجهز إلى ظلمة القبور ووحشتها وبيت الظلمة والدود؟ رابعة العدوية. عن عبد الله بن عيسى قال دخلت على رابعة العدوية بيتها فرأيت على وجهها النور وكانت كثيرة البكاء، فقرأ رجل عندها آية من القرآن فيها ذكر النار فصاحت ثم سقطت. ودخلت عليها وهي جالسة على قطعة بوري خلق، فتكلم رجل عندها بشيء فجعلت أسمع وقع دموعها على البوري مثل الوكف، ثم اضطربت وصاحت فقمنا وخرجنا. عن مسمع بن عاصم ورياح القيسي قالا شهدنا رابعة وقد أتاها رجل بـ40 دينارا، فقال لها تستعينين بها على بعض حوائجك؟ فبكت ثم رفعت رأسها إلى السماء فقالت: هو يعلم أني أستحي منه أن أسأله الدنيا وهو يملكها، فكيف أريد أن آخذها ممن لا يملكها؟
الله تبارك وتعالى يملك الدنيا وقادر على أن يعطيها الدنيا، لكنها تستحي من الله عز وجل أن تسأله الدنيا. ليه؟ لأنها قليلة حقيرة، وهي تسأل الله عز وجل مرضاته أولا، وتسأل الله عز وجل ثوابه أولا، فكيف تطلب الدنيا من رجل لا يملكها؟
عن محمد بن عمرو قال: دخلت على رابعة وكانت عجوزا كبيرة بنت 80 سنة، كأنها الشن تكاد تسقط، ورأيت في بيتها كراخة بواري ومشجب قصب فارسي طوله من الأرض قدر ذراعين، وستر البيت جلد، وربما كان بوريا، وحب وكوز ولبد هو فراشها وهو مصلاها، وكان لها مشجب من قصب عليه أكفانها، كانت إذا ذكرت الموت انتفضت وأصابتها رعدة، وإذا مرت بقوم عرفوا فيها العبادة. وقال لها رجل: ادعي لي. فالتصقت بالحائط وقالت: من أنا يرحمك الله؟ أطع ربك وادعه فإنه يجيب المضطرين.
سبحان الله.
عن سجف بن منظور قال: دخلت على رابعة وهي ساجدة، فلما أحست بمكاني رفعت رأسها، فإذا موضع سجودها كهيئة الماء المستنقع من دموعها، فسلمت فأقبلت علي فقالت: يا بني ألك حاجة؟ فقلت: جئت لأسلم عليك. قالت فبكت وقالت: سترك اللهم سترك، ودعت بدعوات ثم قامت إلى الصلاة وانصرفت.
يعني كأنها تقول: يا رب، من أنا حتى أزار؟ من أنا حتى يؤتى إلي؟ من أنا حتى أقصد؟ لأن هذا الحال أيها الإخوة يخاف منه الصالحون، يعني عندما يأتي إليهم الناس يزوروهم كذا، فربما أصابهم شيء من الكبر، فهن ماذا يقولون؟ نعم، إن سترك اللهم، إن اللهم استرني سترك. نعم.
عن العباس بن الوليد قال: قالت رابعة: أستغفر الله من قلة صدقي في قولي أستغفر الله.
الله، أستغفر الله من قلة صدقي في كلمة أستغفر الله. يعني أنا لما بستغفر الله أنا صادق في استغفاري، ولا عبارة عن كلمة أرددها في لساني؟
عن أزهر بن مروان قال: دخل على رابعة رياح القيسي وصالح بن عبد الجليل وكلاب، فتذاكروا الدنيا فأقبلوا يذمونها، فقالت رابعة: إني لأرى الدنيا بترابيعها في قلوبكم. قالوا: ومن أين توهمت علينا؟ قالت: إنكم نظرتم إلى أقرب الأشياء من قلوبكم فتكلمتم فيه.
سبحان الله.
روى أبو جعفر المديني عن شيخ من قريش قال: قيل لرابعة: هل عملت عملا ترين أنه يقبل منك؟ قالت: إن كان فمخافتي أن يرد علي. عن جعفر بن سليمان قال: أخذ بيدي سفيان الثوري وقال: مر بنا إلى المؤدبة التي لا أجد من أستريح إليه إذا فارقتها. فلما دخلنا عليها رفع سفيان يده وقال: اللهم إني أسألك السلامة. فبكت رابعة فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: أنت عرضتني للبكاء. فقال: وكيف؟ قالت: أما علمت أن السلامة من الدنيا ترك ما فيها؟ فكيف وأنت متلطخ بها؟ قال الثوري بين يدي رابعة وحزناه، فقالت: لا تكذب، قل: وقلة حزناه.
الله.
لو كنت محزونا ما هنأك العيش. عن جعفر بن سليمان قال سمعت رابعة تقول لسفيان إنما أنت أيام معدودة.
صور سفيان الثوري إخواننا ذاك العالم ذاك الولي يجلس بين يديها كالتلميذ. ولا شك إخواننا أن هذه القصص تغيب اليوم عن تربية نسائنا وبناتنا، يعني الآن هذه القصص لا تعرفها نساؤنا ولا بناتنا، وهذه المعاني تغيب. لذلك الآن إخواننا بنلاقي نسائنا سبحان الله كلها شو بنقول أنه نسوان، يعني كأن المرأة سبحان دائما أقل في كل شيء. طيب لماذا لا نربي نساءنا على شيء من هذه المعاني ونعطيهم هذه النماذج العالية الكبيرة حتى نخطي خطوات على طريق هؤلاء الأولياء؟
إنما أنت أيام معدودة فإذا ذهب يوم يوم ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل، وأنت تعلم فاعمل. عن عبيس بن مرحوم العطار قال حدثتني عبدة بنت أبي شوال وكانت من خيار إماء الله وكانت تخدم رابعة، قالت كانت رابعة تصلي الليل كله، فإذا طلع الفجر هجعت في مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجر، فكنت أسمعها تقول إذا وثبت من مرقدها ذلك وهي فزعة يا نفس كم تنامين وإلى كم تقومين، يوشك أن تنام نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور. قالت فكان هذا دأبها دهرها حتى ماتت، فلما حضرتها الوفاة دعتني فقالت يا عبدة لا تؤذني بموت أحدا وكفنيني في جبتي هذه،
لا تؤذني
بموت أحدا وكفنيني في جبتي هذه، جبة من شعر كانت تقوم فيها إذا هدأت العيون. قالت فكفناها في تلك الجبة وخمار صوف كانت تلبسه. قالت عبدة رأيتها بعد ذلك بسنة أو نحوها في منامي عليها حلة استبرق خضراء وخمار من سندس أخضر، لم أر شيئا قط أحسن منه، فقلت يا رابعة ما فعلت الجبة التي كفناك فيها والخمار الصوف؟ قالت إنه والله نزع عني وأبدلت به هذا الذي ترينه علي، وطويت أكفاني وختم عليها ورفعت في عليين ليكمل لي بها ثوابها يوم القيامة. قالت فقلت لها لهذا كنت تعملين أيام الدنيا؟ قالت وما هذا من كرامة الله عز وجل لأوليائه؟ قالت فقلت فما فعلت عبدة بنت أبي كلاب؟ فقالت هيهات هيهات، سبقتنا والله إلى الدرجات العلا. قالت قلت وبما وقد كنت عند الناس أي أكثر منها؟ قالت إنها لم تكن تبالي على أي حالة أصبحت من الدنيا وأمست. قالت فقلت فما فعل أبو مالك تعني ضيغما؟ قالت يزور الله متى شاء.
ما شاء الله.
قالت قلت فما فعل بشر بن منصور؟ قالت بخن بخن أعطي والله فوق ما كان يأمن. قالت قلت فمريني بأمر أتقرب به إلى الله عز وجل.
هذه كلها بالرؤية بعد الموت.
قالت عليك بكثرة ذكره، أوشك أن تغبطيني بذلك في قبرك. قلت اقتصرتها هنا على هذا القدر من أخبار رابعة لأني قد أفردت لها كتابا جمعت فيه كلامها وأخبارها.
نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.